أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية. ذكرنا أن الهدي بعد ذبحه يقسم إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يجعله الحاج لنفسه أو لأهله ويأكل منه، وهذا ليس بواجب بل هو جائز، وثلث يهديه إلى المسلمين، وثلث ثالث يتصدق به على الفقراء على الأحواض. هنا يأتي سؤال: هل يلزم في هذه الأثلاث الإفراز؟ يعني إذا أراد أن يعطي المسلمين ثلثهم من باب الاحتياط أو الجواز كما قلنا، هذا ليس بواجب. سماحة السيد لم ينتهي إلى وجوب التقسيم الثلاثي. طيب، هل يجب إفراز ثلث المسلمين وهكذا ثلث الصدقة على الفقير؟ إذا أراد أن يعطي الفقير، هل يجب أن يفرز له ثلثا من الهدي، يعزله يميزه؟ هذا معنى الإفراز. أو لا يجب ذلك؟ نقول لا يجب ذلك لإطلاق الآية، حيث أن الآية قالت: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والآية الأخرى أمرت بإطعام البائس الفقير، فلم تقيد الإطعام بالثلث المفرز. وهكذا الروايات قالت: كل ثلثا واهدي ثلثا، ولم تقيد الثلث ماذا؟ بأن يكون مفرزا. وبغض النظر عن إطلاق الآية تجري البراءة إذا اعتبرنا شرطية الإفراز في الثلث وعدم اعتبارها نشك أنها معتبرة أو لا، فتجري البراءة بعد عدم الدليل على اعتبار الفرز في الثلث. وعليه، فإذا أراد أن يعطي الفقير حقه، يريد يوصل للفقير حقه ثلثه، فمرة يفرز له ثلث الهدي يعطيه الثلث، وأخرى لا، يمكنه أن يقبضه الثلث المشاع، وذلك بإقباضه نصف الذبيحة مثلا أو كل الهدي. شيل الهدي كله، قل له تفضل هذا الهدي ماذا لك. فهنا الفقير قبض ثلثه، لكن ثلث معين أو مشاع؟ نقول ثلث مشاع غير معين غير مفرز، ويكفي في القبض ماذا؟ أن يقبض حقه ولو كان مشاعا. حيث انتهينا إلى أن الإفراز هو ليس بلازمين. وهكذا في ثلث الهدية الذي يهديه للمسلمين، يمكنه أن يعطي أحد المسلمين نصف الذبيحة أو يعطيه كل الذبيحة، فيكون قد قبض ذلك المسلم ثلثه المشاع، وهذا يكفي في الإقباض. قال: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة، يعني الثلث الذي يعطيه للفقير، هذا على الأحوط قلنا مبني، ولا في ثلث الهدية الذي يهديه للمسلمين، هذا بنحو الجواز مو واجب. لكن إذا أراد يطبقه فيكفي أن يقبضهم أثلاثهم ولو بقبض الكل، ولكن يعتبر فيهما القابض، فلو يعني ما يتحقق التصدق على الفقير بمجرد ذبح الهدي، بل لابد من القبض. متى ما قبض الفقير عند ذلك ماذا؟ وصل له الحق. أما إذا ذبحت الهدي ولو أفرزت ثلث الفقير، مجرد الإفراز هذا لا يوصل للفقير حقه، يبقى الفقير ماذا؟ له ثلث في هذه الذبيحة، فلا يكون ذلك إلا بالقبض، لابد أن يقبض ولو بقبض الكل. فلو تصدق بثلثه المشاع، يعني ثلث الهدي، بثلث الهدي المشاع، وأقبضه الفقير ولو بقبض الكل كفى. إذا قبض كل لهذا الفقير فقبض ثلثه بالتالي. تقول ما معين الثلث؟ أقول لك فليكن ما معين، قبض ثلث المشاع وهذا كافي، حيث انتهينا إلى أنه لا دليل على اعتبار تعيين الثلث وفرز الثلث. وكذلك الحال في ثلث الهدية أيضا، إذا أقبض المسلمة ولو بإقباض الكل هذا كفى في إيصال ثلثه إليه. مسألة 401، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، المسألة الآتية تشتمل على نقطتين، بلى. هذه المسألة تفترض أن الفقير إذا قبض الثلث أو المسلم إذا قبض الثلث فيجوز لهما أن يتصرفا في ذلك الثلث كيفما شاء، ولا يشترط أن يأكل ذلك الثلث، بل يجوز لهما بيعه، إهداؤه، الإعراض عنه، حتى يجوز لهم إعطاءه إلى الكافر. هذا يصير كسائر أملاكهم بعد القبض، يدخل في ملكهم، فيجوز لهم أن يتصرفوا فيه كيفما شاءوا. كما هو الحال في الفدية والكفارة، فإن من يقبض الفدية، الفقير إذا قبض الفدية أو قبض الكفارة من الحنطة مثلا أو الطحين أو غير ذلك، لا يجب عليه أن يأكله، بل يجوز له أن يبيعه أو يتصدق به أو يهبه، دخل في ملكه فهو كسائر أملاكه ولا يلزمه أن يأكل منه، وهذا حكم واضح. قال مسألة 401، يجوز لقابض الصدقة يعني الفقير أو الهدية اللي هو المسلم أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المسلم. كيف بعد يبيعه، يملكه، يعرض عنه، يهبه، ملكه لغير المسلم، جائز كسائر أمواله. مسألة 402 تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى، إذا فرض أن الظالم أخذ ثلث الفقير أو سرقه سارق بعد فرزه، هذا ذبح الهدي الحاج وفرز ثلث الفقير، أجى سارق سرقه أو أجى الظالم الحاكم الجائر وأخذ ثلث الفقير، فهنا هل يضمن صاحب الهدي ثلث الفقير أو لا يضمنه؟ الجواب طبعا، هذا وين يأتي السؤال؟ في ثلث الفقير باعتبار أنه مبنى على الاحتياط الوجوبي، أما ثلث نفسه أو ثلث الهدية هذا لا معنى للضمان، لأنه أصلا جائز مو واجب. ضمان يتصور إذا كان شنو واجب التصدق، فهذا يأتي في ثلث الفقير هذا السؤال فقط. فما دام بني على أن ثلث الفقير هو مبني على الاحتياط الوجوبي، طيب إذا تلف أو أخذه ظالم أو سارق، هل على الحاج صاحب الهدي أن يضمنه أو لا يجب عليه ذلك؟ قالوا لا يضمن، باعتبار أن الحاج هو أمين على ثلث الفقير، والأمين لا يخون، لا يكون ضامنا إلا مع التعدي والتفريط. وإذا لم يكن متعديا ولا مفرطا حفظ مع امتعته مثلا هذا الثلث، ولكن سرق مرة هو يصير مفرط، يتركه مثلا بالشارع ويجي واحد يسرقه، هذا يضمنه. وأخرى لا، لا هو متعدي ولا هو مفرط في ثلث الفقير، فهنا لا يضمن لأنه أمين. ومن قال هو أمين؟ أقول الشارع بعد أن أعطاه الولاية على التقسيم والفرز والتصرف، فهذا معناه أنه جعله أمينا. فإذا كان أمينا فلا يضمن لو تلف ثلث الفقير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا هو أتلفه بنفسه، ثلث الفقير هو أتلفه، فلا إشكال في أنه يضمنه حينئذ. صار متعدي، هذا صارت يده يد عدوان وليست يدا أمينة، فيكون ضامن بلا إشكال، فيضمن للفقير ثلثه على الأحوط وجوبا. وليش الحكم مبني على الاحتياط؟ باعتبار هو أصل كون للفقير ثلث في الهدي هو مبني على الاحتياط، فالضمان أيضا يكون مبني على الاحتياط كما هو واضح. قلنا لأنه متعدي، والأمين وإن كان أمين لكن الأمين يضمن مع التعدي والتفريط. طيب، ولكن هل يضمنه للفقير بقيمة ما بعد الذبح أم بقيمة ما قبل الذبح؟ طبعا يختلف حينئذ، أنه قبل الذبح ثلث الفقير هو ثلث قيمة الهدي. فإذا الهدي مثلا ب300,000 مثلا، فالفقير شقد حصته تكون 100,000. أما بعد الذبح وبلا أشكال أنه الحيوان تقل قيمته، إذا قيمته 300 بعد الذبح شي يصير 100 مثلا. فهل الضمان على قيمة ما قبل الذبح أم على قيمة ما بعد الذبح؟ نقول العبرة بقيمة ما بعد الذبح، باعتبار أن الفقير له ثلث في الهدي بعد الذبح لا قبل الذبح. قبل الذبح هو لا يملك ثلث، بعد الذبح والقبض يكون له ماذا؟ يملك الثلث. بعد الذبح وقبل القبض يكون له الثلث المشاع، فيضمنه صاحب الهدي إذا تعدى أو كان مفرطا. قال: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق فلا ضمان على صاحب الهدي بلا إشكال، قلنا لأنه أمين، ولو أتلفه هو باختياره ولو بإعطائه لغير أهله. قال واحد مو فقير، واحد غني يضمن، هذا هو أتلفه، ضمن حصة الفقراء لهم على الأحوط وجوبا. وقلنا الضمان ماذا؟ بقيمة ما بعد الذبح لا ما قبل الذبح. طيب، الواجب السادس من واجبات الحج وهو الثالث من واجبات منى هو الحلق أو التقصير. هذا المتن يشتمل على نقاط. النقطة الأولى، الحلق أو التقصير هو واجب بلا إشكال، فإن السيرة منعقدة على الإتيان به بداعي الوجوب، مضافا إلى ورود روايات كثيرة قد دلت على أنه واجب، كصحيحة معاوية قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل وليس في المتعة إلا التقصير. عمرة التمتع ما يجوز الحلق، يتعين التقصير، لكن بالحج أنت مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل إلا إذا شنو كنت قد عقصت شعرك أو لبته أو كنت صرورة كما سيأتي في ثلاث موارد، الأحوط والحلق كما سيأتي. هذه النقطة الأولى، إذن لا إشكال في وجوب الحلق أو التقصير وأنه من واجبات الحج. النقطة الثانية، يعتبر في الحلق أو التقصير قصد القربة، وهذا هو المعروف بل لعله لا يوجد فيه خلاف بين الفقهاء من جهة أنه من أجزاء الحج، وواجب في الحج وجزء من أجزاء الحج، والحج أمر عبادي فكذا أجزاؤه، أو أن يدعى وجود ارتكاز في أذهان المسلمين على عبادية الحلق أو التقصير ولزوم الإتيان بهما بقصد القربة. النقطة الثالثة، هل يجوز إيقاع الحلق أو التقصير قبل يوم العاشر أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز حتى في ليلة العيد، ليلة العاشر أيضا لا يجوز الحلق والتقصير إلا للخائف. خائف ورد الدليل الخاص فيه أنه يجوز له في ليلة العيد، قلنا الإفاضة، يجوز له الرمي، وكذلك يجوز له الذبح، ويجوز له الحلق أو التقصير للدليل الخاص. أما غير الخائف لا يجوز له أن يحلق أو يقصر في ليلة العيد فضلا عما قبلها، باعتبار أن الترتيب بين أعمال منى للرمي والذبح والحلق هذا الترتيب واجب كما تقدم، مضافا إلى أن الرمي هو يلزم الإتيان به في النهار، قدم أن الرمي لا يجوز ليلا إلا لمن جاز لهم الإفاضة، النساء والضعفاء، فإذا كان الرمي يلزم الإتيان به في النهار بل بعد طلوع الشمس لازم ذلك هو عدم جواز الحلق أو التقصير في ليلة العيد، لأن الحلق أو التقصير هو مترتب على الرمي وعلى الذبح، يكون متأخر حيث أن الترتيب معتبر كما تقدم. قلنا نعم ما عدا الخائف هذا يجوز له التقديم الرمي والذبح ليلة العيد، فإذا يجوز له الحلق أيضا ليلة العيد، كل الأعمال يتمكن أن يجيبها أعمال منى في ليلة العيد. النقطة الرابعة، الأحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير عن رمي جمرة العقبة، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، حيث ذهبوا إلى أن اعتبار الترتيب بين هذه الثلاثة هو واجب، بين الثلاثة بين أعمال من الترتيب واجب، هذا تقدم، ولكن أكو كلام في أن هذا الترتيب هل هو حكم تكليفي أم أنه حكم تكليفي ووضعي. مشهور الفقهاء قالوا هو حكم تكليفي وليس وضعيا، يعني لو خالف الحاج عمدا فلا يضر ذلك في حجه ولا يلزم الإعادة، نعم غايته يكون آثم إن خالف حكم تكليفي مولوي وهو وجوب الترتيب فيكون آثم، لكن لا تلزمه الإعادة ولا يبطل حجه، واضح؟ وسماحة السيد يقول لا، هذا حكم هو تكليفي ووضعي، مو بس تكليفي هو وضعي أيضا، إذا خالف الترتيب تلزمه الإعادة على الأحوط، لأنه الترتيب مبني على الاحتياط، فإذا خالفه ماذا؟ تلزمه الإعادة إذا كانت المخالفة عمدية، وإذا كانت عن نسيان أو جهل يأتي أنه هذا لا يضر، وتقدم أيضا ويأتي. النقطة الخامسة، هل يكفي شراء الهدي وتعيينه في جواز الحلق، أم أن الحلق لا يصح إلا بعد ذبح الهدي؟ مرة نقول الحلق، جواز الحلق مترتب على ذبح الهدي، يعني إذا ما تذبح الهدي ما يجوز لك تحلق. طيب يجينا السؤال أنه يجوز لنا الحلق إذا حصلنا الهدي بعد ما ذبحينه، بس حصلناه وعيناه يجوز الهدي أو لا؟ إذا قلنا يجوز الذبح أو لا، الحلق عفوا أو لا، إذا قلنا يجوز هذا معناه أن الحلق أو التقصير مترتب على تحصيل الهدي وليس على ذبحه. يكفي أن تحصل هدي، إذا حصلت وعينته هذا يكفي في جواز الذبح، جواز الحلق عفوا. سماحة السيد يقول نعم هذا يكفي، يكفي في جواز الحلق أن تحصل الهدي ولا يشترط أن تذبح الهدي، فيكون الحلق أو التقصير مترتب على تحصيل الهدي وليس على ذبحه، ولعله لما ورد في صحيحة أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إذا اشتريت أضحيتك وقمتها قماط، هذا الحبل الذي يشد به الصبي طفل هذا يقمطوه، هذا القماط، يعني المقصود أنه ربطتها في رحلك ومع أمتعتك، إذا حصلتها وربطتها مع متاعك فراح يجي رتب الحكم لنا. طبعا مو المقصود هم يقمطها يعني مثل الطفل، مو هذا المقصود، واضح هذا تعبير كنائي عن أنه هذا الحيوان قد دخل في حوزتك، فهو كناية عن من؟ عن تحصيل الهدي، هذا المقصود. قال إذا اشتريت أضحيتك وقمتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. فالإمام جوز الحلق على من؟ عتبه على تحصيل الهدي، قال هذا يكفي وعليه، فراح يصير الترتيب بين من؟ ترتيب بين الرمي وتحصيل الهدي، مو ذبح الهدي، تحصيل الهدي والحلق. نعم الأحوط استحبابا أن تؤخر الحلقة أو التقصير عن ذبح الهدي، عن الذبح لا عن تحصيل، واضح؟ وهنا ينبغي التنبيه، لأن سماحة السيد ذكر أن الحلقة بعد الرمي وتحصيل الهدي جائز، لا يشترط ذبح الهدي، واضح؟ يكفي أن تحصل الهدي وإن لم تذبحه هذا جائز لك الحل. طيب هنا يأتي سؤال، إذا افترضنا أن هذا الحاج رمى ومحصل الهدي همه قبل لا يطلع معينة، كما بعض الحجاج هكذا يفعلون، يروحون للحقل ويعينون الأضاحي الهدي مالتهم، يعينون لأفراد قافلتهم بسبيل السرعة من أجل أنه يرمي وبعد ذلك مباشرة يحلق، أنه محصل الهدي فيحلق ما ينتظر إلى أن يذبحوا له ويحلق، وهكذا يفعل كثير من الحجاج. طيب هنا يأتي سؤال، أنه إذا هذا رمى وهدي محصلة وحلق، هل يحل من إحرامه؟ والحلق شنو أثره؟ أنه تحل من إحرامك إذا حلق الحاج يوم العيد مثلا، إذا حلق اسمه له يوم العيد، مهم حلق، إذا حلق حل له كل ما كان محرم عليه إلا ثلاث أمور كما سيأتي، طيب والنساء والصيد على الأحواض. طيب هذا اللي بعده ما ذابح بس هو محصل الهدي، رمى وحصل الهدي وحلق أو قصر، هل يحل له ما عدا الثلاثة أو لا يحل له؟ جواب نقول لا يحل له ذلك، وإن جاز له الحلق ولكن هذا الحلق لا يحلل له ما كان محرما عليه، باعتبار أن الإحلال هو مترتب على الحلق إذا وقع بعد الرمي وذبح الهدي. تحصيل الهدي شنو فايدته؟ تجوز لك الحلق، لكن أثر الحلق اللي هو الإحلال، هذا الإحلال اللي هو أثر للحلق هذا لا يترتب إلا إذا وقع الحلق بعد الرمي والذبح، مو بعد الرمي وتحصيل الهدي، واضح؟ باعتبار أن الروايات رتبت الإحلال على الحلق الذي تأتي به بعد الرمي وبعد ذبح الهدي لا بعد تحصيل الهدي، حيث جاء في صحيحة معاوية قال إذا ذبح الرجل، شوف ذبح محصل الهدي، إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. راح يجي أنه الصيد على الأحواض لنكتة، سريش الصيد على الأحواض يجي بيانها. ومن هنا سماحة السيد ذكر في الملحقات سعد طبعتي في صفحة 391، في صفحة 390، صفحة 396، في 3 موارد ذكر أن الحلق الذي تأتي به بعد تحصيل الهدي هذا لا يحلل لك ما كان محرما عليك، بل يتوقف الإحلال على ذبح الهدي. واضح؟ وهذه النقطة يجدر الالتفات إليها بعض الأخوة، يعينون الأضاحي مالت الهدي، يعينون ويرحون قبل الوقوف بعرفات، خصوصا اللي يذبحون في مكة من الحقول هاي الأهلية، يتفقون يخلون علامة في هذا الهدي ويعينون أنه هذا الهدي لفلان وهذا لفلان، بعضهم يرقموه هم رقم 1 لزيد، رقم 2 لبكر، وهكذا عينوه. فلما يجون ويحلقون يتصورون شنو، يروحون يحلون احرامهم، يروحون يلبسون المخيط، تصوروا انه انتهت القضية، حلوا باعتبار انه الاحلال مترتب على الحلق، والحال انه لا، هذا الحلق لا يترتب عليه الاحلال، لابد يذبح هدية عند ذلك يجوز له الاحلال. مسألة او بل نقطة السادسة، عفوا بقت عندنا نقطتين في هذه المسألة. نقطة السادسة في هذا المتن، هل يجوز تأخير الحلق عن نهار يوم العيد بأن يوقعه ليلة 11 أو يوم 11 مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ المشهور قالوا بعدم الجواز، والسيد الخوئي أيضا ذهب إلى عدم جواز الذبح ليلا، عفوا كلامنا في الليل مو في يوم 11 أو يوم 12، هذا اشتباه مني، في الليل كلامنا أنه ليلة بالليل، هل يجوز الذبح ليلا ليلة 11 أو ليلة 12، هاي الليالي المتوسطة بين أيام التشريق، هل يجوز أو لا يجوز؟ مشهور الفقهاء وهكذا السيد الخوئي ذهبوا إلى عدم الجواز، قالوا لا يجوز الذبح ليلا، وإنما الذبح يكون نهارا، يوم 10 يوم 11 يوم 12، هذا يوم النحر وأيام التشريق. وسماحة السيد يجوز، يقول بل يجوز الذبح ليلا، ليلة 11 تقدر تذبح، فيجوز لك إيقاعه ليلة 11 وهكذا الليالي اللاحقة لها المتوسطة بين أيام النحر، ليلة 12 ليلة 13 يجوز، كما يجوز إيقاعه في الأيام بعد يوم العيد، قلنا النحر في يوم العيد وشنو وأيام التشريق يوم 11 12 13، فيجوز في أيام التشريق ويجوز شنو في لياليها أيضا بالليل هم يجوز، باعتبار أن ما ذكر من الأدلة للمشهور هو ينحصر في روايتين. السيد الخوئي رحمة الله عليه تمسك بالسيرة، وهذه كلها قابلة للنقاش، جملة من الفقهاء ناقشوا هذه المدارك، وبالتالي إذا كانت هذه قابلة للنقاش لا يوجد دليل على المنع من إيقاعه ليلا، جوز إيقاعه بالليل. نعم الأحوط استحبابا عدم تأخيره عن نهار يوم العيد، فالذبح بالليل أو الذبح يوم العيد 11 أو 12، يوم 11 عفوا أو يوم 12، هذا خلاف الاحتياط الاستحباب، واضح؟ فالتأخير عن يوم العيد عن يوم العاشر خلاف الاحتياط الاستحبابي، سواء أوقعته ليلا أو نهارا. يعني الذبح في أيام التشريق هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي، وفي الليالي المتوسطة أيضا خلاف الاحتياط الاستحبابي. واضح؟ وهذا ما ذكره أيضا في الملحقات في الاستفتاءات في صفحة على هذه الطبعة عندي القديمة، في صفحة 385 وصفحة 386 في السؤال الثالث والسؤال الثاني. النقطة السابعة، تقدم اعتبار الترتيب بين أعمال منى بحق العالم العامد، بحق العالم، وهذا الترتيب قلنا مبني على الاحتياط الوجوبي، فإذا خالف الحاج عمدا أعاد على الأحوط، لأنه الترتيب حكم تكليفي على رأي سماحة السيد خلافا للمشهور. ولكن ما هو حكم الناسي أو الجاهل إذا خالف الترتيب، قدم وأخر، قدم الحل على الذبح مثلا أو على الرمي، وهذا شنو حكمه؟ جواب هذا تقدم أيضا أن مخالفة الترتيب لا تضر بحق الناسي والجاهل، لصحيحة الجميل اللي تقدمت أكثر من مرة التي دلت على أن من قدم أو أخر هذا وكان ناسيا فلا يضر، اللي جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله، مضمون الرواية، إن واحد قال لا أنا حلقت قبل أن أذبح، واحد قال له ذبحت قبل أن أرمي، فالإمام يقول لم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لهم لا بأس، أجاز لهم كل تلك المخالفات في الترتيب. وهذا دلت صحيح على أنه مخالفة الترتيب للناسي لا يضر. طبعا هي واردة بالناسي، لكن ذيلها اللي هو تعليق الإمام هذا لعله يشمل حتى الجاهل، بل القدر المتيقن منه الجاهل كما تقدم بيانه. لا يعقل أنه كل هؤلاء كانوا قد نسوا الحكم الشرعي، بل في صدر الرواية أن ذول كانوا ناسين اللي إجوا للنبي، لكن ذيلها اللي هو تعليق الإمام وأنهم لم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروا لا قدموه، فهذا لعل القدر المتيقن منه هو الجاهل، فمن هنا الفقهاء عمموا للناس والجاهل، لا فرق بينهما، الذي يخالف الترتيب عن نسيان أو جهل لا يضر ذلك بصحة عمله. قال الحلق أو التقصير وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف. يوم العيد ما يجوز بلا كلام، في ليلة العيد يجوز للخائف، كما يجوز له الإفاضة من مزدلفة، يجوز له الرمي ليلا، ويجوز له الذبح ليلا، يجوز له الرمي الحلق ليلا أيضا. والأحوط وجوبا تأخيره عن رمي جمرة العقبة وعن تحصيل الهدي بمنى، وعن الذبح، ترتيب بين من راح يصير بين الرمي وتحصيل الهدي والحل. طيب، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا. أحوط استحبابا شنو؟ أنه أنت لا تحلق إلا شنو؟ بعد الذبح، سيجوز أن تحلق بعد تحصيل الهدي. وعدم تأخيره، هاي شلون نقراها؟ والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضا. نو؟
نعم.
والأحوط الأولى عدم تأخيره عن نهار يوم العيد، هذا عطف على من؟ على مدخول الاحتياط الاستحبابي، على متعلق الاحتياط الاستحبابي. يعني راح يصير هكذا، والأحوط الأولى عدم تأخيره عن نهار يوم العيد. طيب يأخر يعني ليه متى يذبح؟ يعني يذبح ليلة 11، يذبح يوم 11، أحوط استحبابا أنت لا تأخر عن يوم العيد. طيب إذا أخرته خلاف الاحتياط الاستحباب، هذا يشمل الذبح ليلا أو لا يشمله؟ والبالي والذبح ليلا هم تأخير عن يوم العيد ويشمله، وبالتالي يجوز ليلا أو لا يجوز؟ قل نعم يجوز لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. هذا مذكور في المتن إذا قرأنا العبارة هكذا. بالملحقات هم أشار إلى ذلك أنه الذبح بالليل جائز خلافا للمشهور وللسيد الخوي. قال والأحوط بلي وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، يعني جوز التأخير عن نهار يوم العيد بأن يذبح شنو ليلا أو يذبح نهار يوم 11 أو ليلة 12 أو نهار يوم 12 وهكذا في أيام التشريق ولياليها يجوز، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. ولو قدمه على الرمي أو تحصيل الهدي، أو تحصيل الهدي، لاحظ ماذا قال، ليش؟ لأنه الترتيب قلنا بين من، مو بين الذبح، بتحصيل الهدي. نسيانا أو جهلا منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة، أما إذا كان عمدا فيعيد على الأحوط بما يحصل به الترتيب، لأن يعني الترتيب مبني على الاحتياط الاستحبابي. مسألة 403 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.